بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نقلب وإياكم فيها صفحات من حياة ضيوفنا. رحلتنا ستنطلق من بوابة الصعيد، سنمر في هذه الرحلة على عدد من المحطات. محطة الأم الرؤومة التي حفظت القرآن وكان لها أثر على حياة ضيفنا، محطة الأخ الذي كان موجها ومؤثرا في حياة هذا الضيف، أيضا من محطات الحياة المهمة أننا سنجد تباينا عجيبا بين ذاك الضيف الذي درس الزراعة وعرف شيئا عن المبيدات والمركبات، لكنه قال هو بأنه استفاد منها من أجل أن يلج إلى فقه أبي حنيفة وكتابات ابن تيمية وابن القيم، فما العلاقة بين الأرض والكتاب؟ في رحلتنا من العلماء قامتان كبيرتان عظيمتان في أمتنا، الشيخ محمد الغزالي رحمه الله والشيخ محمد متولي الشعراوي، كيف أثر في حياة الضيف؟ جزء كبير من رحلتنا بين السماء والأرض، قال عنه أحد الكتاب الأمريكيين بأن الضيف يسكن في طائرة. أيضا في رحلتنا محطات علمية وفكرية سنلتقي خلالها بعدد من العلماء، وفيها من الشخصيات المؤثرة والأحداث الشيء الكثير. رحلتنا أيضا فيها خبرة إعلامية ودعوية وكتابية. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه المقدمة لأدلف وإياكم، ولكن بالتحديد إلى بوابة الصعيد، وفي 24 من شهر رجب من عام 1370 للهجرة، الأول من شهر الخامس من عام 1951 للميلاد، حيث تبدأ الرحلة مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا يا دكتور.
أهلا دكتور فهد، مرحبا بك، بارك الله فيك وفي مشاهديك.
احنا قبل ما نبدأ نتحدث عن الأسرة. نعم. عمر أنت، عبد الكافي الوالد، شحاته
الجد،
والإكمال
خليفة محسب.
هذه الأسرة موجودة في المنيا فقط؟
نعم،
ما في
قرية تلة.
ما في آخرين؟
لا لا لا، هذه يعني نشأنا ربما تمتد إلى الجذور في القرية.
في القرية.
نعم.
طيب خلينا نبدأ على بركة الله. المنيا بوابة الصعيد، الداخل إلى المنيا يجد أن هذه البوابة فعلا بوابة، كأنها تفصل ما قبلها عما بعدها. حدثنا عن المنيا في ذلك الزمان ذلك الوقت بالنسبة لكم تأثيراتها.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. المنيا وإن كان يعني قديمة قدم الفراعين حيث تل العمرنة وتون الجبل والأشمونين، وهذه مناطق أثرية لها آلاف السنين. وقد زرتها وأنا كنا يأخذون رحلات مدرسية في بعض المغارات في الجبل. كنا إذا دخلناها فيها ألوان كأنما الصباغ أو الدهان أو الملون فرغ من نزع ريشته الآن،
يا سلام،
من نصاعة اللون، وهي مهضومة
صحيح
سياحيا وعلى حقيقة. ثم يعني نتقدم خطوات لنجد أمنا ماريا القبطية من قبيلة من قرية حفن في أبو قرقاس، في على بعد 25 كيلو متر تقريبا من قريتي. وهذا شرف كبير أن ماريا القبطية عندنا من المنيا، حيث ذهبت مع أختها سيرين إلى المدينة المنورة، ويعني اقترنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدها إبراهيم. المنيا
يعني انتم اهل المنيا اخوال ابراهيم.
نعم نعم نعم، والمصريين عامه نحن
بيننا وبين خوله ونسب
يقولون سبحان الله، امنا هاجر مصريه وجد العرب اسماعيل، فالحمد لله كان شيخنا الغزالي يقول انا مصري عربني الاسلام.
الله.
فهذا تعبير لطيف. ابن خصيب الذي بنى مدينه المنيا بناها المبنى الحديث يعني ايام الفاطميين،
كانت تسمى المنيا؟
لا يبدو كان لها اسم آخر. طيب. لكن كان اسمها منية ابن خصيب. لأن كان يتمنى جوهر الصقلي بني القاهرة أن تكون هناك مدينة على ضفاف النيل فيها مواصفات ثلاثة: جفاف الصحراء وخضرة الزرع وجريان الماء.
الله،
هذه الثلاثة. فوجدت أرمينيا أمام هذا الجبل اللي هي الصحراء الشرقية على مرمى البصر، جفاف الصحراء ثم النيل الثر بخيراته وبجريانه سبحان الله، ثم القرى الزراعية الممتدة من قريته تلة إلى الغروب عشرات الكيلومترات. فأنا أرى أن حتى جو أرمينيا وأناسها ولهجتها يعني حقيقة ليست عنصرية، ولكن يطلق عليها عروس الصعيد وهي كذلك. يعني حتى دكتور فهد مرة استضافني التلفزيون الأمريكي في أواخر الثمانينات وأنا في واشنطن، فقال لي من آخر سؤال يعني أود زيارة لك في أمريكا. قلت لا، زرتها من قبل، لكن هل رأيت شوارعنا الواسعة والهايوي الذي سبع حارات هل رأيت أوسع منها؟ قلت نعم قد رأيت، رأيت أوسع من شوارع أمريكا. قلت نعم، قلت عندي في قريتي في صعيد مصر. الرجل قلت أين؟ قلت في زي ما نقول في أبر إيجيبت صعيد مصر، عندنا في قريتي شوارع أوسع من صحيح الشارع لا يسع يعني حمارين متقابلين، ولكن سعة صدور أهلها تجعلها أوسع شوارع الدنيا.
الله.
يعني
وش كان أهلها يعملوا في شيء غير الزراعة؟
والزراعة وفيها لا، هي يعني هي المنيا فيها كم من أهل العلم في التخصصات المختلفة، هي مدينة تأنس إلى يعني تأنس إلى العلم ويأنس العلم لها.
الله.
في جميع التخصصات. أنا كان في قريتي الصغيرة في الخمسينات والستينات 14 مسجدا تعج كلها بدروس من أناس يعني ما يعرفهم الإعلام لكن يعرفهم علم. رب العباد يعني حقيقة غرسوا في القرية الشيء الكثير.
سبحان الله.
والقرية ليست صغيرة، عندما نسمع قرية كانت عدد سكان القرية في الخمسينات كانت تربو على 150 أو 200 ألف. هذه يعني ولقربها من العاصمة المنيا عاصمة المحافظة يعني لم تحول إلى مركز يعني أو مدينة.
فكانت تابعة
تابعة المركز المنيا العاصمة يعني على بعد 4 أو 5 كيلومترات. وكنا نذهب إلى المدرسة الثانوية إلى مدينة المنيا بالدراجات، فليس هناك طالب من أهل تلة هذه قريتي، والتلة هي الشيء المرتفع يعني وسبحان الله نذهب بالدراجات. يعني أنا إلى الآن يعني لا أقول الدراجة لكن يعني أجيدها بفضل الله.
التلة، طيب تلة هذه تقول إنها هي القرية التي أنتم منها.
نعم.
وعرفت بالزراعة والعلم.
نعم نعم.
حدثنا عن التاريخ الذي يذكر لك، 1370 للهجرة، 1951 ولد الطفل عمر في أسرة أظن تعدادها 4 إخوة أو 5.
4 إخوة وبنتان.
وبنتان.
نعم نعم. ولكن مات لنا كثر يعني، كان لنا أخي عثمان، لأننا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعثمان مات. وأخي أكبر محمد، ولكن اسمه مركب رحمة الله عليه، كان جراح عظام مشهور واسمه محمد عيد لأنه ولد ليلة العيد. فالأسر فسمى يعني عيد، هذا اسم قد يعني لا يكون اسم إسلامي بالمنطق،
فحطوا محمد،
فحطوا محمد جنبه، لكن الأسماء المركبة كانت موجودة يعني.
الوالد العمدة
يعني يعني يعتبر، لأن بعد كده الثورة لما قامت ألغيت العمودية وبصرت فيها نقطة شرطة يعني. لكن هو كبير القرية التي يعني بيتنا، لم أعد منذ صغري إلى أن تركت البيت إلى أن يعني إلى الحمد لله لا يغلق باب البيت.
الله أكبر.
هذا باب مفتوح، أولا كل المشاكل تحل في هذا البيت.
يا سلام.
البنت التي مات أبوها، عقد زواجها في بيتنا، عندما تحدث مشكلة كبيرة في القرية وتأتي الأسر للتصالح في بيتنا.
يا سلام.
سبحان الله. ولذلك البيت مفتوح ومتعارف أن الناس جيئة وذهابا لا يعرف لهذا البيت قبل.
لكن مثل هذه الحظوة ليس بالضرورة أن يكون صاحبها صاحب مال، أحيانا يكون صاحب جاه فحسب.
والله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن لم نعرف ونحن صغار نحن نريد شيئا ولا نستطيع يعني هذا ما أقوله يعني. وكان أبي رجلا قليل الكلام وكان لا يحترم الرجل الكثير الكلام.
سبحان الله.
حتى لما أقفز على الأحداث يعني لما أول مرة يقابل يعني والد زوجتي الشيخ قصي محب الدين الخطيب كان الأستاذ قصي رحمة الله عليه قليل الكلام فأول مرة يجد يقول هذا رجل محترم هذا رجل يعني
توافق
شن طبقة لكن كان كثير العمل وكانت نظرة منه تترجم إلى أعمال عندنا. أنا أرى أنه رباني سلوكا وإخوتي وأنا أعتب على كثير حتى من المنظرين يا دكتور فهد الذين يظنون أن الكلام يربي. لا والله التربية تربي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في سكناته يربي إذا سكت عن شيء وبعدين الذي يسكت أو يتكلم قليلا عنده ذكاء اجتماعي موظف يعني يوظف ذكاءه الاجتماعي. وكثير من أهل العلم أي علم قد يكون عنده غباء اجتماعي. أنا لا أتكلم عن الذكاء والغباء بمقياس أينشتاين لا أتكلم عن التصرفات. فالذكاء الاجتماعي قد لا يجيده الكثيرون. فحقيقة ما رأيت بيتا بابا مغلقا. كان صفة الوالد رحمة الله عليه كان معطاء لدرجة أنه يوصف بحاتم
الله.
وكان أوصاني في آخر لحظات حياته وكنت بجواره يعني تقريبا من 27 سنة تقريبا قلت أوصني وصية. قال أنا لما وديتك الجامعة في الستينات في مصر يقول على القاهرة مصر
نعم معروف
قلت لي وصيني وصية قلت يا ولدي ضع المال تحت أقدامك يرفعك ولا تضعه على رأسك فيهبط بك.
الله الله.
وأنا أقول لك نفس الكلام
الله يرحمه.
فحقيقة هذه كلمة كان الشيخ شعره لما أقول له هذا قال والله هذه كلمات تؤلف فيها موسوعات.
صدق
رحمة الله عليه. فالحقيقة كان جوادا بوقته جوادا بماله يعني وكان مهيب الطلع. كان له كاريزما اولا ضخم جدا طويل انت عارف الارياف والباديه مهم بسطه في الجسم. فكان يصلح بين الناس وكان
ومتعلم
لم يكمل تعليمه لانه تولى مكان ابيه فلازم يعني يتفرغ
لاداره
شؤون القريه. فكان سبحان الله العظيم العجيب انه كان ببناته اختي يعني وكان ببنات العائله وبنات القريه الرحمه كلها تمشي على قدمين رغم انه الرجال يهابونه ولكن كان حنون على الـ 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 البنت والمراه سبحان الله. فحتى زوجتي بنت القاهره بنت يعني حفيدة العلامة شو محب الدين نشأت في بيت معين يعني في مستوى عند نادي الصيد وكده لما وجدت حنو أبي كانت تتحجب في منتهى العجب على ما تسمع هذا الرجل الذي يقود القرية وإلى آخره لكن كان في منتهى الرقة. وهذه الطبيعة أظن طبيعة الإنسان العربي يعني حتى في القبائل العربية التي نظن أنها كانت تهضم حقوق المرأة بعضها لكن البعض الآخر كانت تسمى القرى بـ 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 والعظماء بعضهم بأسماء أمهاتهم
نعم ويتنادون بها
نعم.
هل أعتبر أنه القرية كانت منظومة قيم؟
القرية كانت قيما كلها تمشي على قدمين.
الله.
يعني مثال أنا كنت أرى بعيني أنا نشأت في هذه القرية عزك الله الفلاح الذي يأتي راكبا دبته إذا وجد الوالد أمام الباب جالسا على كرسيه يهبط من فوق ينزل من فوق دبته أولا ليأتي ليقبل هذا كأب. وهكذا كل الكبار في القرية يعني الأخ الأكبر يقبل يده تقبل يده كالأب كالجد كالعم كالخال. فهذا سبحان الله. والعجيب أن التربية ما كانت في مدارس فقط، احنا كان عندنا كلها اربع مدارس في 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 القريه، او كانوا مدرستين صاروا اربع. كان الفلاح الذي يسير خلف عزك الله جاموسته مربي، اذا راى خللا من ولد في الشارع يقول له كذا، واذا خبر الولد اباه اثنى الاب على من نصح من صنح صوب. وكان اعرف جمله اسمعها، كان ياتي الوالد أب اي اب للمدرسه يقول للناظر، الان اصبح اسمه مدير للناظر او المدرس، كسر وانا جبر. فيشعر الولد انه لا مهرب له الا من التربيه. قد يكون فيها تعدي او اساليب التربيه الحديثه، حدث ما شئت، لكن ارى الكل داخل منظومه التربيه. لما دخل التلفزيون في الستينات، دخل سنة 60
حتى في القرية،
كان يعني
أو تأخر شوي،
تأخر طبعا بعد خمس أو سبع سنوات عن القاهرة، فكان أبيض وأسود. فكان الفلاحين لما يأتوا لمشاهدة نشرة الساعة التاسعة، وكانت نشرة مشهورة جدا، تعجبوا هذا الجهاز ويروا فيه أشخاص، تأتي الفقرة الرياضية فتطلع فيها لاعبات التنس، فكان الفلاح الكبير في السن يضع يغطي ويقول يا ولدي الشيطانة مشيت. فانظر الى مدى تلقي او تقبل هذا، يعني مما ليس طرفة لكن حقيقة في احد القرى. قال الخطيب ربما تضحك عليك ابنتك وتقول لك انا اريد اذهب الى الجيران، لان ليس كل القرية عندها تلفزيونات، اذهب الى الجيران لمشاهدة المسلسل او الحلقة او شيء. هي ليست ذاهبة للحلقة، هي ذاهبة لمقابلة الحبيب. كل المصلين في المسجد صلى الله عليه وسلم. لا حبيب لهم إلا رسول الله. هذه الفطرة، هذه التي نشأنا عليها. يعني أنا أرى والله تفاه، يعني قد يعني أرى كما أقول دائما الحاملات للقيم، وإن لم يحملن شهادة الدكتوراه خرجوا لنا عمالقة، وبعض الحاملات لشهادات الدكتوراه خرجوا لنا مدمنين هيروين.
أحاول أتكلم. وهذا ما يدعوني لأسألك عن إحدى حاملات القيم.
نعم.
وهي أمك رحمه
الله. عليها.
أمك كانت حافظة القرآن.
نعم بفضل الله.
هل البيت كان حريص على هذا؟
هي تقريبا لها سبعة من الأخوات رحمة الله عليهن جميعا، في يمكن اثنتان فقط على قيد الحياة. كلهن من الحفظة
ما شاء الله.
كان أبوهن رجلا صالحا،
من نفس
الشيخ محمد عبد ربه. كان يطلق عليه الشيخ لأنه مش شيخ علم، ولكن شيخ زي نقول شيخ قبيلة أو شيخ شيخ بلد. عندنا شيخ البلد ده يعني
صح،
منصب تحترمه الداخلية والدولة، وشيخ البلد يعني هو كبيرهم. فمشايخ البلاد هؤلاء كانت لهم بصمة. وكان لها أربعة إخوة ذكور غير السبعة، كلهم التحقوا كان أهم مدرسة الهندسة، مش بيه كلية هندسة. كانت المصروفات رهيبة جدا، كانت 22 جنيه ذهب تدفع عشان يتعلم في جامعة فؤاد الأول قبل أن تكون جامعة القاهرة. فكان الناس يعتبروا هذا الرجل مجنون انه يدفع هذه المبالغ الطائلة. ليه يعني؟ من يرعى عزك الله الجاموس والبخرة؟ فكان له ربما الجملة العجيبة، يعني مدام انت امير وانا امير، مين يسوق الحمير؟ ما لازم في واحد امير واحد يسوق الحمير، يعني توزيع الادوار يعني. لكن اسرة ايضا كانت اسرة الاب لها الوجاهة الاجتماعية، كانت اسرة الام لها السمت العلمي،
أيوة،
الخلقي القيمي، حتى يضرب بهم المثل في القرية كلها.
تمام. بعائلة عبد ربه هذا.
يقول عائلة عبد ده يعني يا الله، ده سلالة عبد ربه هذه، سبحان الله. وكانت أمي رغم دماثة خلقها كانت واضحة المعالم. إذا زارتها، كنا نجلس صغارا بجوارها، كانت إذا زارتها ضيفة تقول شوف يا بنتي، إن كان عندك كلمة طيبة قوليها، هتشتكي من حماتك ومن أبو زوجك ومن أسر زوجك، الله يرضى عليك يا بنتي، هم حسنتين عندي مش عايز أضيعهم.
الله.
والله. فكان جلستها ليس فيها غيبة. من حرب رمضان إلى أن توفيت في 2005، من 73 يعني ميلادية إلى 2005، لم يرها أحد، ولم أرها أنا في زياراتي إلا فاتحة المصحف أمامها لها ختمة كل ثلاثة أيام.
الله
تقول لا تعطلوني لا تعطلوني.
يا سلام يا سلام.
حتى في آخر لحظات وفاتها قلت لأخواتي، ما كنتش موجود يعني، ولها قصة، لأن أنا كنت ما أنزل مصر أيامها، وما علمت بوفاتها، خبأوا عني كي لا أنزل يعني خشية علي يعني من النزول. فالذي أعلمني بوفاتها هي
جاءتك في المنام.
أنا بعد أربعة أيام تقول يا ولدي أنت موصول بالله، كيف لا تعلم أنني ميت منذ ثلاثة أيام.
رحمه الله.
في آخر لحظات حياتها طلبت من ابنتيها أن يقمن بتحميمها، ولبست وكانت تحب الرائحة الزكية، وقالت منذ مدة ما قرأت سورة ياسين، فقرأتها وهي نائمة هكذا إلى أن وصل القرآن وإليه ترجعون، وفاضت روحها
رحمه الله
بإيجاز. لكن حقيقة لم أسمعها اغتابت إنسانا طوال حياتي، سواء أنا صغير أو أنا كبير، لم أسمعها تنتقد إنسانا. وكان إذا دخل عامل بسيط، ونحن عند مثلا رعاة عزك الله المواشي وإلى آخره، يدهم خشنة من العمل، ونحن يعني متربين برضو يعني، رغم أن احنا في القرية كنا يعني في القرية والأبويا وأمي، لا احنا بيت كنا من بابا وماما كأننا من طائفة يعني
طبقة عالية
يعني طبقة. فلما يدخل كأن احنا صغار نتأفف من أنه مثلا يدخل يجدنا نجلس على طاقة فيجلس يأكل، فكأن الأولاد، فكانت تلاحظ من بعيد تقول خلوا بالكم ده متوضي، خلص يعني يده طاهرة. أنا ما زلت أذكر هذا يعني
تخشى أنه يأتي في أنفسكم
استعلاء أن سبحان الله يقول لك ده مصلي متواضي خلاص بطاهر، كيف لك أن تعيب عنه؟ فسبحان الله. وسبحان الله إذا من ضمن كانت عندها سرعة بديهة غير طبيعية، أنت تعرف الشيخ الشعراوي في سرعة بديهة ده، كانت مثل هذا تقريبا.
يا سلام.
ومرة أضحك أن كان زارتها طبيبة القرية بعد حرب رمضان في 73، فكان قالت لها يا خالة أنا السنة الماضية زرتك، قالت أسنانك موجودة الآن سنة، قالت خلعت يا أسنانك. فكان لي أخي علي وأبو بكر كانوا الاثنين في الجيش، وعلي كان تاه في صحراء يعني غابة في صحراء سنة مدة، وبعدين الحمد لله يعني شاركوا في الحرب يعني في الاحتياط وكذا. فتضحك مع الطبيب يقول يا والله يا بنتي من منجزات حرب أكتوبر على التعبير السياسي يعني.
حفظ القرآن بالنسبة لها ولبنات جيلها كان حفظ منهجي ولا في البيوت؟
لكن كان بعض البيوتات من أسس البيوت أن يأتي إنسان يحفظ القرآن في البيوت. حتى دكتور فهد كان قبل عالم الراديو في مصر من 1934 بإذاعة مصرية يعني، ما كانش في بيوت فيها الراديو، لأن أذكر أنا من مآثر الملك فاروق، عشان برضو نذكر الناس احنا بنتكلم عن تاريخ يعني
طبعا.
كان محمد صديق المنشاوي كان يأنف أن يلتحق بالإذاعة ليقرأ القرآن فيه، خشية أن يفتح المذياع على قراءته يوم الأربعاء من الثامنة إلى الثامنة ونصف مساء كل يوم أربعة، خشية أن يستمع إليه في الإذاعة على المقاهي أثناء ما الناس تلعب الطاولة، وهذا قد يكون من وجهة نظره استهزاء بدين الله بالقرآن. المهم أصدر الملك قرارا بأن المقاهي لا تقدم مشروبا ولا طاولة ولا شيء أثناء قراءة الشيخ من 8 إلى 8 ونص. والله هذه يعني شوف لما تحوط يحوط الدين أناس قد تقول أنت لا علاقة لهم بالدين. فأنا حتى في يعني أذكر في رمضان البيوتات الكبيرة في الريف كان يجيب واحد يسهر يعني بعد صلاة الترويح يروح يزوروا زي كده في الخليج المجالس والديوانيات وكده ونزور بعض هم يزوروا بعض والشيخ يقرأ الشيخ قاعد ده عند مثلا عائلة الدكتور فهد
فقط يقرأ القرآن بعد التراويح
طوال رمضان قاعد عندهم يجلس يعني يمكث الشهر كله في افطار وسحور ويروح يصلي في المسجد ويرجع بس القضية قراءة القرآن بالليل
سلام.
فيقعد يقول لك ايه نسمع لي عشر يعني ربع يعني يقرأ ربع من القرآن سبحان الله. فهذا هو السمت العام للقرية.
اسمح لي بعد الفاصل أيضا سنتحدث عن حفظك أنت للقرآن هل كان بسبب تأثرك بالوالدة أم ثمة مؤثرات أخرى. فاصل قصير ثم نعود أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور عمر عبد الكافي. أنت حفظت القرآن بسبب هذا الجو؟
كان حفظ القرآن في القرية ليس عملا يعني يشار إليه بالبنان
عادي
يعني واحد حفظ القرآن يعني سواء الكتاب أو حد يجي في البيت أو يعني دي شيء يعني زي يروح المدرسة يتعلم ألباء وينجح وينتقل من صف إلى صف يعني حفظ القرآن يعني سبحان الله. بس في نقطة جعلت الإنسان في معيته في القرآن صغيرا الشيخ عمر. فالشيخ عمر ده
الشيخ عمر أبو كم سنة؟
الشيخ عمر أبو 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة. فالشيخ عمر ده ما ينفعش يلبس شورت ويلعب حصة التربية الرياضية مع الأولاد الكورة ما ينفع. الاولاد ما عندناش لحمامات سباحه ولا غير كان في الترعه بتاعه البلد دي فيها كل البلهارسه اللي في العالم والميكروبات اللي في العالم. تقريبا نصف الشعب المصري عنده التهاب الكبد والوباء من السباحه
في الترعه
مش ضد التيار ولا مع التيار بالامور الفكريه ده. فكنت استحي ان انزل الحمد لله رب العالمين حفظني رب العباد الصحيه من انني لم لا اعرف السباحه الى اليوم يعني سبحان الله. ف الاولاد يخرجوا من المدرسه يعملوا ضوضاء وده
اصير انا وانت الشيخ عمر
شعيب يعني فسمتي يعني يسر لهذا الامر ليست لا ده طفل صغير وانا ما زلت طفل علم اتعلم رغم السن.
وحفظتها في الكتاب ولا حفظتها في البيت؟
لا تقريبا في البيت لان خلاص الكتاتيب كان دورها قد
انتهى
في
مطلع الخمسينات
خلاص خلينا يعني ما جاءنا انقلاب يونيو الا بتجفيف يعني معالم كثيره وروح الدين الحقيقيه. يبدو ان صناعه الثوره المضاده للدين الله سبحانه وتعالى كانت قد بدات. يعني اذكر دكتور فهد في سنه 1906 عقد في كاليفورنيا فيما اظن في امريكا مؤتمر لظهور علم جديد في علم النفس اسمه علم الجهل والتجهيل. يقصد به او الفئة المستهدفة الطبقة الفقيرة المعلمين في شتى المراحل الى اساتذة الجامعة ثم طبقة التكنوقراط المحيطين بمتخذ القرار. في 2006 احتفلوا بمرور 100 سنة على ظهور هذا العلم. وجدوا ان 90% من الشعب الامريكي وقع تحت تاثير هذا العلم. ده كانت النتائج في امريكا للنقبه الاعلاميه والمليارديرات وانت اعلى هذا. انت عندما تسال الرجل الامريكي العادي تقول له السعوديه او مصر يقول لك في اي ولايه؟ مكه يقول لك في ديترويت ولا في ما يدري حرام. فيبدو ان دور الكتاتيب لما انتهى يعني حدث موجة خيرية ثم جاء بعد ذلك بفضل الله ظهور المعاهد الأزهرية الكثيرة التي أقامها الشيخ عبد الحليم محمود الحق. يقال
من كان يدرسك القرآن أنت؟
والله شوف لم يكن شيخا واحدا الحمد لله كان سبحان الله يتناوب علينا كأن احنا يعني هذا يكمل هذا وهذا يعني حكاية الإجازة على يد فلان لم تكن بهذه المنهجية والعلمية. وربما هذا أثر مش تأثير سلبي، ولكن يعني على قضية الاحترافية. يعني يعني انت لما تدرس على يد الشيخ معروف انك تأخذ عنده، لكن حقيقة لم اكن وحدي انا ولم يكن عدد بسيط بفضل الله سبحانه وتعالى. الحفظة كانوا من الكثرة بمكان ان يعني امر طبيعي ان يعني
انا عدم الحفظ هو الشاب.
الله يرضى عنك. انا اذكر ان الذين علموني في الست سنوات الاولى في مراحل التعليم كانوا ناظر المدرسة والمعلمين كانوا خريجي شيء اسمه معهد المعلمين، كان بعد الاعدادية والثانوية كانوا ياخدوا سنتين
ثم يصبحوا معلمين.
يصبحوا معلمين، ولكن ما عندهم من العلم والثقافة والارتباط بالكتب الشرعية والدينية تعلو اي مستوى اخر من الذين تمنهجوا ودخلوا في الكليات المختصة. هؤلاء تعلمنا على ايديهم، كانوا في المدرسة يقول لك عم الشيخ احمد، عم الشيخ عبد الفتاح، ابويا ما كناش نقول عم، ابويا المعلم، المعلم هذا
ابويا،
ابويا الشيخ فلان، ابويا. شوف هذه الحميمية.
تمام.
اذا جاء الى الصباح نتسابق. انت تعرف في مصر بدل تقبيل الراس تقبيل اليد.
اليد.
فسبحان، وتعلمت انا تقبيل يد الاطفال من امي، كان يدخل على اي طفل تقبل يده.
الله.
كما سبحان الله. هذه مهمه في علم النفس رهيبه. لغه الجسد يقول لك اذا قبلت يد الطفل تشعر بالحنو والحنان، لا اله الا الله. فكنا نتسابق من يصل الى الشيخ عبد الفتاح اولا، او ابو الشيخ احمد نظر المدرسه، او ابو الشيخ احمد مرسي قبله. وكان يعني كما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صافحته كانما اخرج يده من جنه عطار، كانت يد هؤلاء مليئة، كانوا يحبون حببونها في العطور، والله كان رائحتهم زكية.
يا سلام.
وكان من المضحكات كان الشيخ عبد الفتاح هذا كان يدرس لي من الصف الأول للصف الرابع، فكان في الشتاء دكتور فهد في ديسمبر
وبرد
شديد يقارب تصل إلى صفر، يعني لو أمطرت لأثلجت، سبحان الله. فكان يعطينا حصة إضافية قبل بداية اليوم الدراسي.
تقوية.
تقوية في الحساب او في اللغة العربية، وكلاهما فيها ضريع. وكان خطاطا ماهرا، انا تعلمت نقاء الخط والجمال من هذا الرجل سبحان الله. فكان يخرج الطفل مننا في الصف الثاني والثالث ليكتب مثلا على السبورة الممتدة على الجدار كله سين، حرف سين 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 سين، ويرى فكان يضحك ويرجع الى هذا نازل يشرب من البحر. هذا انت لم تضبط يدك. وكان هو احيانا لما يكتب، وكان خطاط رهيب. فينظر كده يقول والله انه كالفضه المذابه. فكان يعني تشجيعه لمن يكتب شيئا صحيحا ان يضع يده في جيب الجبه بتاع الشيخ، اللي لابس جبه اثريه، حط يد عباره عن فرن. فبعد ايدينا الصغيره ترتعش. هذا الحنو.
الله.
كان الشيخ احمد مرسي رحمه الله عليه اذكره برجلا طويلا ذو وجه مضيء بلحيه طيبه، كان لا يتركنا نبري القلم الرصاص بانفسنا، يخشى ان يصيبنا من الموسى شيء، او ما كانش فيه المبراه دي ما كانتش بسهوله الموسى، فكان يخشى علينا. في جيبه شيء تعب مغطى وحطه يطلعه كده بسهوله، يقول كما اصنع مع ابنتي فلانه، خذ يا ابني انت زي بنتي زي أنا. هذا الحنو انتج فينا كيف نحب الكبار، وكيف نأنس للعلماء، وكيف نحترمهم. ترفهد لو راى طالب تلميذ منا الشيخ في الشارع بعد العصر لاستحى كما ترى بنت بكر ينظر عليها الاخرون، نهرب. لانها
كيف هيبه
ايه اللي اوجدنا في الشارع بعد العصر في بيت، ما دام ما فيش مسجد في بيت. هذا مجتمع الخير. هذا مجتمع الخير.
طيب ايضا الاسره بخلاف الاب والام رحمهم الله، الاخوه هل كان لهم تاثير؟
والله اخي الاكبر كان محمد عيد، الدكتور محمد رحمه الله عليه، كان نابغه متفوقا عبقريا سواء في يعني ثقافته، هو الذي حببني في القراءة. ما كنت أراه إلا قارئا.
يا سلام.
لم أكن أراه إلا قارئا. أبناء الستة بفضل الله من الحفظة بين طبيب وصيدلي وقبطان بحري، لابد قبل ما تدخل الجامعة يتم حفظ القرآن، ما مش ما فيش دخول.
يا سلام.
اختار ده. فحتى من الطرائف لأبناء أخي كان يسكن في الطابق في المنيا، أنت ذهبت إلى المنيا دكتور فهد، وده كان يسكن في الطابق الثامن، فكان الأولاد يدعو الشيخ اللي حفظهم القرآن كان فوق 80، فيدعو الأولاد إن الكهرباء تنقطع عشان ما يطلعش في الإيه في المصعد في الأسانسير، فالكهرباء تنقطع تمام. بعد مدة يجون الباب يطرق والرجل طلع على السلم مثابر. فكان رحمة الله يجيد الثقافة الموسوعية جدا، هو الذي حببني في كتب الشيخ الغزالي. كنت لما انتقلت إلى القاهرة ارتبطت بالشيخ وبعدين كان متفوقا في كلية الطب، وكان جراح عظام متميز إلى أن مات رحمة الله عليه، وأنا أسميه تاجر مع الرحمن، يعني تاجر مع الرحمن فيما صنع في طبه. والله ذكر ربنا يعني جعل هذا في أبنائي صلاحا وتقوى وتفوق.
أثر عليكم هذا؟
أثر هذا لأنه كان القدوة، وإحنا نعتبر الأخ الأكبر بديل الأب. وكان يعني بعدما كبر في السن وعبر 60 كان ينزل، هو يسكن المنيا، القرية بعيدة بتاعت 7 كيلو، يأتي بسيارته الصباح بعد الفجر ليمر على كل أصدقاء أبي وكل معارف أمي من الكبار، اللي عايز حقنة يديها، اللي عايز قرص، اللي عايز مش عارف، سبحان الله يشتغل ممرض ساعة ثم يعود إلى المستشفى. هو كان مدير المستشفى، هو أثبت لي أن المسلم كيف يكون إيجابيا.
الله.
تعلمت منه إيجابية العمل الإسلامي.
يا سلام. يا سلام.
حقيقة. رحمه. وكان له أراء فذة نتيجة أنه هو واضح الرؤية. والله كانت تعرض عليه أشياء أغرب من الخيال، فرأينا فيه صمودا على الحق ووقوفا عند الحق، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. أذكر من مضحكات، جابوا مرة في بداية حياته الطبية طبيب في القرية، فاختار قريته، يريد أن يخدم أبناء قريته، مستشفى تبع الدولة. فالوالد بيقول له أن عمك فلان اللي هو الضابط الكبير يعني ده بتاع الداخلية عايز منك تكشف عليه وتعطيه بس ده. قال يجي يقف الطابور ويدفع ثمن التذكرة للمستشفى، المستشفى حكومي، يدفع ويقف الطابور لما يأتي دوره إن احتاج أعطيه بحد. يقول يا والدي ما يا ابني ما 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 وكده. فالولد يجد أنا والله يا ابني لا أستطيع أن أقول ماذا أقول. فتعلمت هذا من رحمة الله عليه.
هل كان له دور في أن تختار دراسة معينة فيما بعد؟
هو كان يأمل أن ألتحق بالطب.
أيوة مثله.
مثله، لكن أنا كنت لا أنس إلى الطب.
أيوة.
ما مش مسألة نفسية، ربنا أنا أحب أهل الطب والأطباء الحقيقة بارك الله فيهم، لكن أنا كنت عدد كبير من أبناء القرية كانوا يحبون كلية الزراعة، لأن كان في كلية زراعة أصلا في المنيا.
والبلد زراعية.
والبلد زراعية، وهذا هو دور يعني قريب من يعني
من البيئة.
من البيئة، وأنا أرى والله أعلم أن أكثر الفلاحين أكثر علما بالزراعة من أساتذة الزراعة وأساتذة التنين أكاديميين.
المنيا أيضا، وهذا شيء عجيب، التنوع في الثقافات فضلا عن التنوع الديني، يعني عدد النصارى موجود
في
المسلمين، ومع ذلك عاشت حقبة من الهدوء والإلفة والتعايش العجيب.
عندما لا تتدخل جهات معينة حتى من الدولة الحريصة على أمن بلدها بين اللحمة الموجودة في البيئات المتوافقة، الحقيقة أنا كنت أشبه المنيا زمان بوجود الغير المسلمين فيها، وأولا أن هم ساكنين في بيت فيه غرفتين أو بيت فيه 5 غرف، في 4 غرف للمسلمين وغرفة أخرى لغير المسلمين، إذا دخل المسلمون غرفهم والآخرون غرفهم رفعوا الرايات التي هم تبعها، يصلي المصلي والآخر يفعل ما يفعل، فإذا خرجوا إلى فناء الدار رفعوا علم المنيا أو علم المحافظة، يعني الكل سواء يعني علم القرية، علم دي أنا أسميه يسمونها في علم في العلوم والفيزياء وإحنا صغار يسمونها الأواني المستطرقة، كان يضع انبوب في المعمل عندنا.
نعم.
انبوب السطرة. عرضي وانابيب طالعة منها مختلفة ما بين الواسعة والضيقة والمعوجة، فاذا وضعنا سائلا في اي انبوب استوت عند الجميع. ليه؟ لان القاعدة واحدة. فالذين يدعون محبة الاوطان والذين يدعون الان محبة الاسلام، اقول لهم انزلوا الرايات. اذا كنتم تحبون الله ورسوله انزلوا الرايات، هو سماكم المسلمين من قبل، تعالوا لنعود الى حوزة الاسلام. وهذه العناوين المختلفة لا مشاحة في الصراع، يعني انا اعتبرها وسائل دعوة. دي جماعة اسلامية، دول سلفيين، دول يا عمي، طالما اننا داخل منهج كتاب والسنة على العين والرأس.
درست التعليم الاولي كله في المنيا،
في المنيا لغاية الثانوية العامة. المدرسة اللي انتهى بها التعليم في المنيا، المنيا الثانوية العامة بالمنيا، كانت على كورنيش النيل، من اجمل المناطق. فانا انظر من الصف الدراسي على النيل وعلى الجبل، وكان الحقيقة المنظومة العامة دكتور فهد محبة. يعني شوف، الجنة التي اهبط فيها ادم على خلاف المفسرين يعني كانت مجتمع حب، دخل فيها ابليس حولها مجتمع عدو، نازلوا من الجنة. الارض كانت مجتمع حب، سولت قابيل نفسه اليه ان يقتل اخاه، تحول الى مجتمع كراهي. فالمجتمعات لا تقوم الا بالحب وبالتقارب وبالتغافل حتى في البيوت. والله لو رفعنا راية التغافل بيننا وبين بعضنا البعض لوصلنا الى بر السلام. لكن هل معقول اننا نبقى ذبابي الاخلاق؟ انظر الى الذبابة وأعزك الله لا تضع الا على الجروح والقاذورات، والنحلة لا تحط الا على الرياحي والزهور والورود. فلنكن يعني 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 عندنا ملة النحل او صبغة النحل او سلوك النحل، ولا يكون سلوك الذباب.
اثر فيك من درسك في المراحل الابتدائية والمتوسط الثانوية؟
حقيقة ما زلنا كل مرحلة كان في بعض من المعلمين الحقيقة يعني غرسوا فينا حب العلم اولا. يعني انا اذكر الذي حببني في اللغة العربية جدا وملت اليه كان زوج خالتي، كان عالم جليل خريج شرع وقانون، وله ما شاء الله 8 من ابنائه وبناته كلهم اساتذة الجامعة، كلهم 8 ما شاء الله. خالتي هذه ما زالت على قيد الحياة، التي هي ام بعد امي، وهي تذاكر معه ايام ما كان زوجه ابوه وهو طالب في كلية الشرع، فكانت تذاكر معه العلوم الشرعية، فصارت ما شاء الله عليه. ابناؤه كذلك لا قوة الا بالله، منهم رئيس الجامعة ومنهم عميد الكلية، ولا قوة الا بالله. كان عاشق للغة العربية، كان عاشق ازهري، هو من بطن يعني ازهري من الصغر، وكنت ملتصقا به. وكان تربيت انا وابن خالتي الدكتور حمدي هذا ربنا يبارك فيه تحت رعاية الشيخ نجيب رحمة الله عليه، وكان خطيبا مفوها. تعلمت منه أدب الخطاب وكيفية عرض الموضوع، وكان يؤم. وكان في المقابل أيضا زوج عمتي الشيخ محمود العسار رحمة الله عليه كان عالما جليلا وداعية، يعني الآلاف تصلي خلفه، ومات فوق المنبر وهو يدعو
الله.
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت
ومات.
هذا زوج عمتي هدى رحمة الله عليها، انا حتى سميت بنتي هدى تيمنا بهذه المرأة الحافظة للقرآن.
الله.
فهؤلاء الحقيقة تركوا في اثار، مش اثار، انا ما زلت اتعايش بحياتهم.
يس.
لان رأيت سلوكا، انا ما سمعت كلاما، صحيح سمعت ورأيت، ويعني من ضمن الطرائف العجيبة الشيخ نجيب تخفيف بتاع المشاهدين، يعني ابن خالتي الدكتور حمدي هذا جاء لأمه خالتي يعني غسالة فول أوتوماتيك دي اللي وكان أول ما
أول مرة تطلع
قال لها يا أمي الله يرضى عليك لا تضعي هذه الغسالة على، احنا دايما في الريف يخافوا على الاجهزه الثلاجه والغساله، يجيبوا لها بتاع باطار كده بالالومنيوم بعجل عشان ترتفع عن ايه الميه والصدى وكده. يا امي دي عشان تعصر لازم تكون ثابته على الارض، عشان هي موتورها قوي. خالتي ما انت بعد ما مشي هو راحت جابت الرجل قالوا تفصل اعمل لي عزهم حطينها في الحمام. بدأت تعصر السلك طويل فبدأت تتحرك لان البتاع فخرجت من الباب. هم قاعدين في الصاله الشيخ رحمه الله عليه قال لي هي جاي عليه ارضعوها فانها ماموره. السلوكيات هؤلاء الناس ونطقهم للغه العربيه وتعايشهم مع اللغه العربيه جعل اللغه عندي شيء اتذوقه. فاكبيت مثلا ما دخلت الجامعه الا كنت احفظ المعلقات اللي بفضل الله كلها الفيت بن مالك بفضل الله سبحانه وتعالى المتون التي عشقتها. كان الشيخ يقول لنا في المسجد ليس من الاحياء من لم يقرا الاحياء. فكنا نظن الاحياء يجب ان يحفظ كالمصحف فكنا نحفظ.
يا سلام.
فسبحان الله يعني هذا يعني الذين رايتهم عاشقين للغه العربيه هم الذين حببونا في اللغه العربيه. فدي قربتنا اكثر من كتاب الله عز وجل.
لماذا لم تختار المعاهد الازهريه؟
والله انا يعني ربما قدر لي هكذا لكن انا اصلا التحقت بكليه الزراعه اللي تبع جامعه الازهر.
هذا فيما بعد.
فيما بعد لكن لم التحق بالله. كان في الاسره من التحقوا بالمعاهد الازهريه وكان في طبعا موجود معهد ازهري بس مش في القريه ولكن في المدينه. لكن ربما سبحانه وتعالى عوضت بهؤلاء العلماء الفضلاء وبما اقرا لانه حببت الى القراءه صغيرا حتى ان يعني الى الان بفضل الله عز وجل يعني منذ الصغر وانا في الجامعه يعني لا اقل من 100 الى 100 صفحه يومين اشعر انني ما قرات شيئا.
يا سلام.
الحمد لله في اي فرع من العلوم. الحمد لله. بس القران اعطانا يعني مقياس ماذا يعني يقتنع الانسان به وماذا وبما لا يقتنع. لان معايشتنا لكتابات السلف وتاريخ السلف الصالح وما في كتاب الله عصمنا بفضل الله من الشطط.
نعم. إذا أنت أنهيت المرحلة الأولية كلها في
المنيو. نعم. نعم.
ولم تنتقل إلى كلية الزراعة.
انتقلت إلى كلية الزراعة في القاهرة.
في القاهرة.
أنا الوحيد الذي ذهبت
إلى القاهرة. أختم الحلقة بس إذا تذكر أشهر من درس معك هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولية من المعروفين الآن.
لا والله ربما هو ربما هم افضل مني ولكني للاسف وضعت انا تحت الضوء وهم يعني لو وضعوا تحت الضوء لاستفادت الامه منهم. لكن هم ما وضعوا تحت الضوء.
تذكر منهم احد يعني اللي عاش معك على الاقل 6 سنوات او اكثر؟
يعني ربما فرقت الايام كثيرا بيني. لكن انا الحقيقه لما كنت أزور القرية في السنوات التي كنت أنزل فيها إلى مصر يعني على الود باقي معهم ومع عائلاتهم. هم إلى الآن إذا كانوا إذا جاءوا القاهرة يزورونني، إذا جاءوا إلى الإمارات أيضا يعني أحظى بزيارتهم ويشرفوني.
قبل دخولك الجامعة في مجموعة من الأحداث السياسية التي مرت على مصر، هل كنتم تتفاعلون معها تؤثر في حياتكم أو البعد لم يكن؟
لا كان يعني الوالد والوالدة كانوا مهتمين جدا بالجانب السياسي لأن الوالد يعني كرجل دولة.
نعم.
يعني والأم كذلك كامرأة مثقفة في جيل الثقافة الرهيب. أنا أذكر كانت تقص لنا عن جدنا محمد عبد الرب ووالدها يعني تقول كان يجيب لنا مجلة اسمها مجلة الحسان في الثلاثينات.
أوه.
يقول اقرأوا كي لا تنقطع عن الأخبار.
يا سلام.
فيعني مجلة في قرية في هذا الوقت. سبحان الله. يعني فأنا أذكر أن أحد السفراء العرب قال لي أنا أريد أن أزور المنيا وأنا كنت خلاص أصبحت إنسان يعني يعرفني الناس فذهبت به إلى المنيا فقال هل تسمح لي أن تستأذن الوالدة أن أسلم عليها وأشكر هذه الأم الصالحة التي أنجبت هذا؟ استأذنت أهلا وسهلا اتفضل. فدخل فلما خرج قال والله كأني رأيت أميرة من أميرات العصر الأول خلقا وسلوكا. هذا السفير هذا كان خريج السوربون كان سفير تونس في مصر. أذكر هذا التعبير. قلت له إيه؟ أنا لما تكلمت معها وجدت يعني إيه مخزونا ثقافيا عجيبا ما تخيلته. سبحان الله. كانت تجيد تذوق الشعر، وكان سبحان الله إذا سمعت شيئا حفظته، وأخذنا منها هذه فضل، أخذت منها هذه الملكة.
يا سلام. أشكر لك فضيلة الدكتور على أن نستكمل الرحلة إن شاء الله في حلقة
قادمة. أهلا وسهلا. أهلا بك.
بقي لنا محطات كثيرة أيها الإخوة والأخوات، سنسافر في الحلقة القادمة إلى مصر كما يسمونها وهي القاهرة، ونلتحق بكلية الزراعة. أيضا هناك محطة مهمة في حياة الضيف، سيتعرف بعد ذلك على حفيدة العالم المعروف الشيخ محب الدين الخطيب، كيف التقى بزوجته ثم تزوج، حصل على الليسانس والماجستير في الدراسات العربية والإسلامية والفقه المقارن مع شهادته في الزراعة، ثم بعد ذلك تعرفه على شخصيات مهمة أثرت في حياته. محطات قادمة بإذن الله سنمر عليها في الحلقة القادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.